الشيعي السوداني أن الاعتداء يقتل عن عمد فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعها، فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاحتلال يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة، محذرا من أن سلوكه المنفلت يدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في كلمته في القمة الإسلامية الطارئة في الدوحة أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا وينتهي كل الأعراف الدولية. وقال بوزشكيان أن العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بفضاء غربي، فيما حذر من أنه ليست هناك أي دولة عربية أو إسلامية بمنأى من هجمات إسرائيل، مشددا على أنه لا خيار أمام العالم الإسلامي سوى توحيد الصفوف والمواقف. انتخبت إيران كواحدة من 8 نواب رئيس المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في فيينا. وأبدى ممثل أمريكا استياءه من إدراج إيران من قبل المجموعة، وكرر ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، مدعيا أن إيران لم تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، فيما اعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار غير مناسب. وفي المقابل رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمة رضا نجفي الاتهامات السياسية الأمريكية، وقال أن القرارات في المنظمة تتخذ بأغلبية الأصوات ولا يمكن لدولة واحدة منعها. استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم، وقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. دانت حركة حماس استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، واعتبرت القصف الممنهج للأحياء السكنية وتهجير المدنيين جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية. وأكدت في بيان أن هذه الجرائم تستمر وسط عجز دولي وغياب إرادة لوقفها، مشددة على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه رغم عامين من العدوان. وأضافت بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصلون الدفاع عن أرضهم، وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق المدنيين الأبرياء. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت نابلس ورام الله والخليل وطول كرم والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات وتضييقات على المواطنين. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا، واعتقلت شخصين آخرين في بلدتي تر مسعية ودير جرير قرب رام الله، فيما منعت قوات الاحتلال الطلاب الفلسطينيين من الخروج من مخيم شعفاط في القدس المحتلة وعرقلت وصولهم إلى المدارس. إلى ذلك وصل المستوطنون نصب غرف متنقلة جديدة لتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل. وحول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة بالضفة الغربية، وأرفقتها بعمليات هدم وتخريب واعتقالات إثر إصدار الاحتلال قرارات بتجريف أراض والاستيلاء على أخرى. فبعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنوه بلدة بيتونيا برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقرى تل وبيتا وأودلا وكفراعي بنابلس وجنين شمال الضفة وبلدات ترقوميا والتركيز والتوانة ومخيم العروب بالخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية ومخيم الجلزون برام الله ومخيم الأمعري ومحيطه بمدينة البيرة. وإثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري وإطلاقها قنابل الغاز بكثافة في أحياء المخيم اندلعت مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين. وفي حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية تل غربها وخربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، نفذت جرافات للاحتلال عمليات هدم في بلدة بروقين غرب سلفي. كذلك اقتحم مستوطنون وادي عجول وعارورة شمال غرب رام الله، ونفذ آخرون أعمال حفر وتخريب في خربة أم الخير في مسافر يطا بالخليل. وفي خطوات الاحتلال التوسعية بغطاء أمني، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في المدينة وضواحيها، مع العلم أنه منذ بداية العام أصدرت سلطات الاحتلال نحو 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار تحت ذريعة اتخاذ هذه التدابير أمنية، مستهدفة مساحة تقدر بأكثر من 607 دونمات في تصاعد غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالاستيلاء على 10 دونمات و82 مترا من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ما يتسبب باقتلاع وخسارة المئات من أشجار الزيتون المعمرة. وتشهد بلدة كفر الديك منذ سنوات تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية على حساب ممتلكات أصحاب الأرض الفلسطينيين.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد للوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءات تتواصل بقطاع غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من هذا البرنامج آيات وأسرار،
الذي خصصنا حلقته لهذا الأسبوع لبحث واستعراض ما يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الالتفات الذي سنسلط الضوء عليه وعلى نماذجه في القرآن الكريم، لكن بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. الالتفات عند أهل البلاغة والبيان هو التعبير عن معنى من المعاني بطريق من الطرق الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، وهو كما يعبر عنه علماء البلاغة من أجل علوم البلاغة، وهو أمير جنودها والواسطة في قلائدها وعقودها، وهو فن ملاكه الذوق السليم والوجدان الصادق.
أعزائنا، سمي بذلك لأنه مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة، ومن خطاب إلى غيبة، ومن غيبة إلى خطاب، إلى غير ذلك من أنواع الالتفات.
وقد قسم العلماء فوائد الالتفات إلى قسمين: القسم الأول الفوائد العامة، ومنها حمل المخاطب على الانتباه ودفعه على التفكير في المعنى لتغير وجه الأسلوب، لأن هذا التغير يؤدي إلى التفكير في السبب، وأخيرا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
أما الفوائد الخاصة أعزائنا الأفاضل فتتعين في كل سورة حسب ما يقتضيه المقام، ولذا فإن باب الالتفات باب من أبواب التدبر لمعرفة الفوائد الخاصة الكامنة في كل آية استعمل فيها هذا الأسلوب.
مستمعينا الأفاضل، بعد الفاصل نترك الميكروفون للزميل منار عبد الجبار مع ضيف البرنامج.
أشكر الزميل أحمد ونحيي ضيفنا في البرنامج وفي الاستوديو الدكتور سعد الشحمان. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشعر بالسرور لتجديد اللقاء بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله. حياك الله دكتور. يعني للالتفات والذي تحدثنا قبل قليل عن هذا الموضوع،
نعم،
فوائد عديدة في الأساليب العربية.
نعم.
هل من ممكن أن تذكر لنا هذه الفوائد؟
نعم، الالتفات في الحقيقة كأسلوب من أساليب البلاغية التي
نعم.
تبحث في علم البلاغة وتبحث أيضا في علم النحو، له فوائد عديدة.
نعم.
وبالأساس يعني في اللغة العربية من ضمن الخصوصيات التي تتميز بها اللغة العربية هو التنويع، محاولة التنويع في الأساليب كما سنذكر ذلك. هذا الالتفات أيضا موجود ومستخدم في العديد من الآيات القرآنية، استخدمه القرآن الكريم لفوائد عديدة. نحن نستطيع أن نقسم هذه الفوائد إلى مجموعتين.
نعم.
هي أولا الفوائد العامة. ومن هذه الفوائد العامة التي نستطيع أن نذكرها في هذا المجال هو أن يعني غرض المتكلم من تغيير وجهة كلامه هو أن يعني يدفع المخاطب إلى الانتباه.
نعم.
ذلك لأن وجه الأسلوب يتغير من جملة إلى أخرى، وأيضا دفعه إلى التفكير في المعنى.
نعم.
لأن تغير السياق يؤدي إلى أن يفكر المخاطب أو المتلقي في السبب الذي دفع المتكلم إلى تغيير وجهة أسلوبه.
نعم.
ومن الفوائد الأخرى أيضا دفع السآمة ودفع الملل من خلال التنويع، من خلال إيقاع التنويع في الكلام. وهناك أيضا فوائد خاصة، هذه الفوائد الخاصة لا نستطيع أن نذكرها لأن كل آية تتضمن فوائد خاصة بها في كل صورة استخدمتها من صور الالتفات.
طيب دكتور، نحن في طيات البرنامج إن شاء الله سنعود لإكمال الحديث، فكونوا معنا في الاستوديو إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. إن من يمعن النظر في شواهد الالتفات في القرآن يتضح له أنها تشتمل على كثير من الأسرار البلاغية واللطائف الأدبية التي تهز العواطف وتحرك الأحاسيس والمشاعر. ومن هذه الشواهد قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقد التفت سبحانه من التكلم في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى الخطاب في قوله وإليه ترجعون، لكي يخرج الكلام في معرض مناصحة الرسول لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفا وإعلاما بأنه يريده لنفسه، ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله. وأيضا فإن قومه لما أنكروا عليه عبادته لله أخرج الكلام معهم بحسب حالهم، فاحتج عليهم بأنه يقبح منه ألا يعبد فاطره ومبدعه، ثم حذرهم بقوله وإليه ترجعون.
نعم عزيزنا، ومن شواهد الالتفات الأخرى قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فقد التفت من التكلم في قوله إنا أعطيناك الكوثر إلى الخطاب في قوله فصل لربك وانحر، تأكيدا لترغيبه صلى الله عليه وآله وسلم في أداء ما أمر به على الوجه الأكمل. ويقول تعالى في أحد مواضع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم مستمعينا الأفاضل، فقد انتقل القرآن الكريم من الخطاب في قوله جاءوك إلى الغيبة في قوله واستغفر لهم الرسول، تفخيما لشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما لاستغفاره، وتنبيها على أن شفاعة الرسول من الله بمكان، وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته، وعلى أنه مندرج في عموم قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
مرة أخرى نحييك دكتور، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياك الله دكتور. يعني نود الآن أن نعرف هل هناك شروط ذكرت للالتفات في القرآن الكريم، وهل يلزم أن يكون الالتفات في الضمائر فقط أم هناك يعني صور وحالات أخرى له؟
في الحقيقة يعني الأساليب الشائعة في الالتفات تكون عادة في الضمائر،
نعم،
من قبيل الانتقال يعني من مثلا من الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب،
نعم،
أو من الخطاب إلى التكلم أو من التكلم إلى الغائب وما إلى ذلك. ولكن هناك حالات ذكرها علماء البلاغة وعلماء التفسير اعتبروها من ضمن حالات أسلوب الالتفات، كان ينتقل المتكلم من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين، أو من خطاب الجمع إلى خطاب التثنية مثلا أو الواحد، وهكذا من الإفراد إلى الجمع. هذه أيضا اعتبروها من ضمن حالات الالتفات، وهذه الحالة أيضا نراها مستعملة في القرآن الكريم وتعتبر نوعا من الخروج عن مقتضى الظاهر. كان كقوله تعالى مثلا في سورة الأنعام يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. في الحقيقة هنا نلاحظ أنه أن الله تعالى استخدم الفعل في المقطع الأول يخرج الحي من الميت، أما في المقطع الثاني يعني الجملة الثانية المعطوفة
مخرج
واستخدم مخرج
نعم.
استخدم اسم الفاعل فانتقل من الفعل المضارع إلى اسم الفاعل، وهكذا أن يلحق بهذا القبيل كل خروج للكلام عن مقتضى الظاهر، كقوله تعالى مثلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
نعم.
هنا في يعني الجملة الأولى استخدم الفعل الماضي أنعمت عليهم، وبعدها مباشرة استخدم اسم المفعول غير المغضوب عليهم، فحدث الانتقال في الكلام.
شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك معنا في
حياكم الله.
شكرا.
نأمل إن شاء الله أن نجدد اللقاء
إن شاء الله. شكرا حياك الله.
إخوة أخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. من شواهد الالتفات الأخرى المتضمنة لأسرار بيانية تبلغ الغاية في الروعة قوله تبارك وتعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقد انتقل القرآن من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة في المدح، وقوله تبارك وتعالى فأولئك هم المضعفون التفات حسن، كأنه قال لملائكته وخواص خلقه: فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون، فهو أكثر مدحا من أن يقول فأنتم المضعفون.
ومنه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انتقل القرآن هنا من التكلم في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى الغيبة في قوله ليغفر لك الله، تعليقا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى، ولهذا علق به النصر فقال وينصرك الله نصرا عزيزا.
نأمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع ومفيد بين رياض الأسرار البيانية القرآنية عبر برنامجكم آيات وأسرار
الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير، وكونوا في انتظارنا عند المزيد من الأسرار في لقائنا القادم بإذن الواحد الأحد.
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر الله يحبك خل بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر
ولا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. جاء في الكافي مستمعي الكريم عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الدعوات للراوندي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتضرع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه. ونقرأ في الناقب: وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وفي البحار في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، ولا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لها شكري، وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك رب وهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستمع الكريم يبتهل إلى الباري عز وجل قائلا فيما يقول: اللهم صل على محمد وآله، ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقربت به إليك رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني من الخاشعين لك. اللهم صل على محمد وآله، واعطني السعة في رزقي والصحة في جسمي والقوة في بدني على طاعتك وعبادتك، وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به من كل بلاء الآخرة والدنيا، وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والخشوع لك والوقار والحياء منك والتعظيم لذكرك والتقديس لمجدك أيام حياتي حتى تتوفاني وأنت عني راض. اللهم وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمة والعفو والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضع واليسر والتوفيق. وكان يقول الصادق الأمين مناجيا الرب الرحيم الكريم جل جلاله: وأعوذ بك يا رب أن أكون في حال عسر أو يسر، أظن أن معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك، وأعوذ بك من تكلف ما لا تقدر لي فيه رزقا وما قدرت لي من رزق. فصل على محمد وآله، واتني به في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. نعم مستمعي الكريم، وجاء في الخصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام الدعاء الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من عند الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو عند الشدائد والكربات: يا عماد من لا عماد له، ويا حرز من لا حرز له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كريم العفو، يا حسن البلاء، ويا عظيم الرجاء، ويا عون الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله يا الله، أنت وحدك لا شريك لك. أيها السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق: قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
ما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى
الحادثة عشر مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في حصاد المساء يقرأه على مسامعكم خالد العبدالله والبداية من العناوين الرئيسية بيان القمة العربية الإسلامية بالدوحة يدين هجوم الاحتلال على قطر ويعتبره مقوضا لفرص تحقيق السلام بالمنطقة الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءاته تتواصل بقطاع غربي وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين بنيران الاحتلال في أنحاء القطاع والمقاومة تسيطر على مسيرة للاحتلال في غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم دان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة هجوم الاحتلال على دولة قطر معتبرا أن العدوان على قطر يقوض أي فرص لتحقيق السلام بالمنطقة وأشار البيان إلى أن العدوان على قطر يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مؤكدا أن التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها فيما تتخذه من خطوات للرد. ودعا البيان إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال، مشددا على الأمن الجماعي والمصير